وقد ذكر العلماء أن التوحيد قسمان: توحيد عملي وتوحيد اعتقادي. فالتوحيد الاعتقادي يبعث على التوحيد العملي، فمعرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه، والإيمان بما أخبر به عن نفسه وما وصف به نفسه وبما وصف به أو به نبيه وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. الفائدة من هذا الاعتقاد كون القلب يمتلئ بهذا الاعتقاد، ولكن معلوم أنه إذا اعتقد عظمة الرب اعتقد أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه الغني المغني، وأنه القادر على أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأنه الذي يعذب ويثيب، وأنه بيده الملك. اعتقد ذلك وامتلأ قلبه بآثاره، انبعثت جوارحه للعمل بهذا، انبعثت جوارحه للعمل بما يعتقده. يقول الرب العظيم لا بد أن نعظمه، نحن نعظمه في صلاتنا ونقول سبحان ربي العظيم. أليس ذلك الدليل على أنه يستحق أن يعظم؟ تعظيمه أن نتقرب إليه بالأعمال الصالحة، تعظيمه أن نعظمه بالعبادة، نصرف جميع أنواع العبادة له وحده، تعظيمه أن نفرده ونوحده، فنوحده في الاعتقاد ونوحده في الأعمال، فيكون هذا آثار من آثار معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذا نتيجة العمل، نتيجة العلم الذي هو التوحيد، يسمى توحيد اعتقادي ويسمى توحيد خبري، وذلك لأنه أخبار يعتمد على الأخبار، أخبار الله تعالى عن نفسه وأخبار نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه. توحيد اعتقادي، توحيد علمي، يعني أنه كله علوم تتعلمها وتصل معرفتها إلى قلبك. توحيد اعتقادي، توحيد خبري، توحيد عملي. فهذا هو الذي كان الأولون يركزون عليه، لأن أنهم يهتمون بالتركيز على هذا النوع الذي هو توحيد الاعتقاد، ويعرفون أن التوحيد العملي ثمرة من ثمرات التوحيد الاعتقادي. فهكذا يوصون بالاهتمام بالتوحيد الاعتقادي، ويقولون إن من آثاره ومن ثماره التوحيد العملي، التوحيد الطلبي، التوحيد القصدي، التوحيد الإرادي، وهو توحيد العبادة. الآن نستمع إلى كلام المؤلف.